الرؤيا في المنام لفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. والآن مع مادة هذا الشريط.
كثير من الأخوان يرون كثيرا من العلماء في المنام بهيئة أنهم حليقين قد حلقوا اللحى، فهل هنالك تأويل من فضيلة الشيخ؟
أولا نذكر إخواننا جميعا بأن الرؤى لا ننصحهم أن يهتموا بها إلا رؤيا يشعر الرأي لها بأنها من القسم الذي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤى ثلاثة، فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام، فواحد من الثلاثة بتكون رؤيا رحمانية، واثنين من الثلاثة لا وزن لها لأنها قد تكون من تلاعب الشيطان، أو في أحسن الأحوال من تحديث النفس، أي الإنسان يفكر في أمر يهمه من خير أو شر، فيتصور شيئا في المنام يتعلق بما يفكر فيه في أثناء النهار، فهذا إذا رآه لا قيمة له. كذلك إذا كان من النوع الذي هو من تلاعب الشيطان لعدوه الإنسان، فحينما تكون رؤيا فيها أنه رأى عالما حليقا، بمعنى رأى عالما يعصي الله عز وجل، فهذه الرؤى أو الرؤيا ما دام فيها رؤية عالم حليق، هذا العالم المرئي في المنام أنه حليق، إما أن يكون واقعه كذلك في اليقظة، وإما أن يكون ليس كذلك. فحينئذ إن كان العالم الذي رؤية حليقا ليس حليقا في واقع حياته، فهذه رؤية تبشر بشر، تنذر بشر. وإن كان من حياته في يقظته ليس في منامه هو حليق فهو عاصي، فلا يبشر بخير. أما الأمر الأول والأمر الآخر أيضا ما دام يلتقيان في رؤية إنسان يتلبس بمعصية، لكن رؤية عن رؤية تختلف. إذا كانت الرؤية تمثل حياة حقيقية أي هو حليق دائما فهذا أشر، وإذا كان هو ليس كذلك لكنه في المنام رؤية حليقا فهو شر. هنالك ننصح في مثل هذه المناسبة بأن الاثنين، الأمر الأول أن يتأدب بآداب الرأي للمنام، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من رأى رؤيا تسره فليحدث بها عالما ناصحا، وإن رأى رؤيا فتحزنه تكرمه ظواهرها تدل على الشر فلا يحدث بها أحدا، وليدخل عن يساره ثلاثا فإنها لن تضره. هذا الذي يمكن أن يقال بمثل هذه المناسبة. وخلاصته أن الرؤيا التي ظاهرها شر أولا يدخل عن يساره ثلاثا فإنها لن تضره، وثانيا لا يقص على أحد.
هذا الأمر حصل من أكثر من 6 أشخاص رأوا أكثر من 4 علماء من علمائنا اللي نحترمهم إن شاء الله على خير. فهل هذا يكون في شر لذات العالم نفسه، ولا مثلا يعني
قال أجبت عن هذا بارك الله فيك أنه لا تعتد بالرؤى لأن الرؤى ثلاثة فواحد من الثلاثة بتكون إيش بتكون رحمانية ثم هذه بتكون رحمانية الآن أجيب بناء تكرارك السؤال بتكون رحمانية تحتاج إلى تأويل ما بتكون على ظاهرة وهذه مشكلة أخرى أن الذين يستطيعون أن يؤولوا الرؤى أولا هم بحاجة أنه يفصلوا هذه الرؤى عن القسمين الآخرين ثانيا عليهم أن يحصلوا التأويل وتأويل المنامات ليس علما تأويل المنامات ليس علما وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى لذلك أنا أقول عن ما شاهدته في غيري ثم ما وقع لي نفسي لما كنت أطلب العلم التقليدي والمذهب الحنفي من بعض المشايخ كنا نصلي الصبح ونقرأ درس في الفقه الحنفي إلى ضحوة تأتي امرأة عجوز تدخل المسجد وتجلس بجانب الشيخ فتساره بكلام لا نسمعه نحن لكن نسمع اليوم الشيخ ونفهم أنها تقص عليه رؤيا فسبحان الله كان يوم الشيخ كأنه مثل ما بيقولوا اليوم روتين يعني لا يتغير كل ما أجد امرأة تساره بشيء نفهم أنها تقص عليه رؤيا وبكل يوم الشيخ على وتيرة واحدة بقي في ذهني الخلاصة التالية وهي يبدو أن المرحوم بحاجة إلى صدقة فتصدقي عنه وهكذا أو بحاجة إلى قراءة القرآن فاقرأي عنه نحو هذا يعني تقول يعني لو رأى الإنسان رؤيا ظاهرها جيدة لكن المؤول للمنام أوله فسره على نقيض ظاهر هذه الرؤيا فستقع هذه سنة من سنن الله عز وجل الغيبية التي لا تدخل في السنن الكونية الطبيعية التي تخضع للمادة لا إذا فسرت وقعت لذلك لا ينبغي لإخواننا الحريصين على الانتفاع بالسنة إذا رأوا رؤيا ولو كانت حسنة الظاهر أن يخصوها إلا على عالم ناصح وإذا كان العكس فليستعذ بالله ولا يخص على أحد أما أنه تكاثرت الرؤى بهذه الصورة فلا يمكن أن الشيطان كما يلعب بالناس في اليقظة أن يلعب بهم المنام طبعا يجوز فإذا لا نلقي بالا بمثل هذه الرؤى إطلاقا
هل الرؤية هي من الغيب أم ليست من الغيب؟
أنا قلت الرؤية هبة.
تفسير الرؤية هبة.
الله يسامحك.
تفسير الرؤية.
هم في فرق
بينهما. تفسير الرؤية هبة عند بعض العلماء. تفسير الرؤية عند بعض أهل العلم هبة. هل هي من الغيب الرؤية أم ليست من الغيب؟ لو كانت من الغيب هل الغيب يعلمه غير الأنبياء؟
أنا ما أهلك يا أخي السؤال ما بيكون محاضرة بارك الله فيك. سين وجيم اسأل سؤال أول نعم
الرؤية
الرؤى غيب وقال عليه السلام الرؤى جزء من 36 جزءا من النبوة أو كما قال عليه السلام
نعم الرؤية الصالحة
نعم طيب فهي غيب
طيب هل هناك أحد يعلم بالغيب إلا من علمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء كما قلت أن العلماء يعلمون هذه الرؤية هبة
أنا ما قلت عن نعم يعلمونها كهبة كإلهام من الله عز وجل
يلهمهم غيب يعني قلت
يلهمهم
بعض الغيب
لا هذا ليس غيبا بارك الله فيك الغيب الآن هذا السؤال الحقيقة مهم جدا لنعرف ما هو الفرق بين العلم بالغيب والفراسة التي يصيب بها أحيانا ويتحدث بها بعض كتب السنة الصحيحة من جهة ويغالي فيها الذين ينتمون إلى التصوف من جهة أخرى. أظنكم جميعا تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان في أمتي محدثون، لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. ومعنى محدثون أي ملهمون. الإلهام ليس هو الوحي، لكنه يلتقي مع الوحي أحيانا من حيث اكتشاف ما سيقع ظنا وليس يقينا، ظنا وليس يقينا. يعني الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول أن هذا سيكون حتما إلا ما ندر جدا جدا وهو يعترف بأنه ليس معصوما. أما الوحي فهو يقطع به كما هو حي تماما، يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء، لا يدخله الشك ولا لبس ولا ريب. فالآن لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. شو معنى محدثون؟ أي ملهمون. فما هو الإلهام؟ أنتم تعرفون أن عمر الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدثه به، كقوله مثلا: لو حجبت نساءك فأنزل الله آية الحجاب، وقوله مثلا: لو اتخذنا بمقام إبراهيم صلى، إلى آخره. من هذا القبيل ما رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح أنه عن أبي بكر الصديق أنه قال لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر رضي الله عنه، قال فيما أذكر الآن أن هذه لأختك، والأخت هي كانت لا تزال جنينة في بطن زوج أبي بكر الصديق. قالت: وأين أختي؟ قالت: هي التي في بطن فلانة. وفعلا رزقت بنتا فكانت ترث مع أختها تلك الأرض بوصية من أبي بكر الصديق في هذه الرؤيا، في هذا الإلهام. وهذه القصة في الموطأ وبالسند الصحيح الذي لا إشكال فيه، لأن في الموطأ يوجد روايات مقطوعات وبلاغات كثير منها لا يصح، وإن كانت موصولة بعضها في كتب أخرى، أما هذه القصة فهي صحيحة. إذا عرفنا هذه الحقيقة، الفرق بين الوحي وبين الإلهام، يمكننا نحن الآن أن ندخل في صلب الإجابي. إذا رجل عالم مثل ابن سيرين فسر الرؤيا التي قص عليه قاص ما أو راء ما، هو لا يستطيع أن يقول إنها ستكون كذلك. فإذا هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب إطلاقا، وإنما هو الظن، والظن قد يصيب وقد يخطئ، وهذا يقع من العلماء بمناسبات كثيرة وكثيرة جدا، حتى أن بعض مشايخ الطرق يستغلون هذه الوقائع ويوهمون الناس أنها كشوفات، وأنهم يطلعون على ما في صدور الناس، والحقيقة أنه ليس شيء من ذلك، إنما هي الخلافة. فأولا، وسأقص بعض ما وقع لي أنا شخصيا مع كشف السر لكي لا تنرشوا ببعض ما قد تسمعون من بعض الناس. إذا تبين أن ابن سيرين وأمهاله ممن قد يوهبون علم تأويل الرؤيا، فذلك ليس من باب اطلاع على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله بنص القرآن الكريم. ثم كما قال في القرآن الكريم أيضا: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. الغيب هو الأمر الذي يخفى به الرسول أن الله عز وجل أوحى. أما العالم ذو الفراسة أو محسر المنام فهذا لم يطلع على الغيب. فقد يصيب وقد يخطئ. أنا أقصكم بعض القصص التي وقعت لي، وهي أولا لا تدل على صلاح ولا تدل على صلاح، وإنما تدل أن هذا المسؤول في عنده شيء من العلم وفي عنده شيء من اليقظة فأصاب الهدف. فلو أراد أن يغش هؤلاء الناس سيقول لهم هذه الشوفات وأنتم تنكرونها. أنا أذكر جيدا أنني كنت في دكاني أصلي الساعات، لما دخل علي أحد إخواننا من الفلسطينيين الذين كانوا فروا من ظلم اليهود إلى دمشق وتعرفوا على الدعوة السلفية والحمد لله، جاء يوما ومعه رجل فلاح. وأنا أعلم مسبقا، وهنا يبدأ موضوع الفراسة، أعلم مسبقا أن هذا أستاذ في بعض القرى التي حول بلدة حمص هناك في طريق إلى حلب، فوراني ساعة اسمها الأجنبي ريد كرو. قال شوف الساعة هاي تقف بمن صلى هذا أخونا هذا. ففهمت أنه أخوه هذا من تلك القرية، فرأسا قلت له اشتراها من هنا من دمشق من محل فلاني؟ قال نعم، ولم يهتم بها، لكن أنا لفت نظره لأنه هو معنا سلفي. قلت هاي أنت تنكر الكشف، هاي الكشف، هاي أنا عرفت أنه هاي ساعة هل ساكن في قرية بعيد عن دمشق نحو 150-200 كيلومتر وقريب من حمص، مقول اشتراها من دمشق. فأصبت هذه فرازه لأني ربطت بين الماركة هاي مش معروف هاجرها إلا في دمشق، وهل بده يشتريها لابد ما يجي له لأنه مش موجودة في بلاد أخرى، فأصاب الهدف تماما. فلفت نظره لأن نفسي هاي كشف وأنتم تنكروا الكشف. لكن بنفس الوقت نكتة أبلغ من هذه بكثير، دخل إليه طالب علم، طالب علم قوي فيما يسمى بعلوم الآلة في النحو والصرف إلى آخره، يقول لي يا شيخ بعد ما سلم طبعا آية أشكل علي مرجع الضمير فيها، آية أشكل علي مرجع الضمير فيها. قلت له شوف لعل، ما قلت له هي كذا لأنه محتار. قال لعلك تعني قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال والله هذه كما رجعت قلت لهم لسه تنكروا الكشف، ما الكشف شو صار معي؟ أنا صار معي هل إذا صح التعبير كمبيوتر إلهي، شو رجل طالب علم أقوى مني في علوم الآلة أشكل عليه الضمير في آية لوين راجع؟ على حدود ما علمت أنا أحضرت الآية قلت له لعل آية، قال هي فإذا هذا مو كشف، هذا عبارة عن فراسة وعن مقدمات تكون في نفس المتفرس فيصيب الهدف أحيانا ويخطئ أحيانا. كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، فهذا ليس عنده علاقة إطلاقا بأنه اطلع على الغيب. هذا الجواب ما سألته
منه بعد هذه الساعة إن شاء الله 10 دقائق من طرحي. من هذا العلم أو هذا النوع من العلم أن طالبا كان في الجامعة الإسلامية إذا أنا كنت هناك، وكان هذا الطالب الحقيقة له تفرد صادق جدا، وأظن الحديث يعني اللي هو أن المؤمن يعرف بالتفرد بالتوسم. فكان هذا الطالب هو من الهند يقول لي أنا كنت أدعو الله عز وجل أن يباعد بيني وبين الشراكة، أن نقضي عني هذه الشراكة. قلت له ليش؟ قال كنت إذا سرت في الشارع ونظرت في وجوه الناس أن نقضي عني هذه الشراكة. قلت له ليش؟ قال كنت إذا سرت في الشارع ونظرت في وجوه الناس عرفت أن هذا الإنسان قد يكون من وطن حرام.
الله أكبر.
نعم. إلى هذا الحد. قال وكنت إذا سألت وأنتهي بسؤالي إلى نهاية المطاف يعرف لأن هذا الثمن
يصوب يعني في راسه
فمن هذا طبعا ما جاء في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان أمرا معروفا أنه عندما رأى مر بزيد بن حارثة وابنه أسامة وكان في اللونين مختلفين فقال أشهد أن هاتين القدمين من هاتين القدمين أو معنى الحديث يعني. فالفراسة الحقيقة تتعلق بالأشياء المرئية وتتعلق بالأشياء غير المرئية وهذا علم موهوب وليس علما يلتمس في صحائف الكتب.
صحيح.
تفضل يا
هو أنت مسوي جورنال يعني
لي ولبعض إخوتي مجموعة من الأسئلة
يعني لا تخوش من هذا بكل خير تأشي لي
لا
يحسن تقبل.
سؤال أول ناسخ الحديثين التاليين لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم يقاتل آخرهم الدجال. والحديث الثاني لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا.
نعم. الحديث الأول ليس المقصود استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي لأن هذا إنما يتعلق بهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه من بعد قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث الصحيح وإنما المقصود أنه هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة بحيث أنه لأنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عداهم لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمن وزمن هذا تماما يخطر في بالي قوله عليه السلام إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة أي لا يعني أن السيف ماضي مثل لحام مثلا اللي حاطط اللحم وعم يقطع فيها خمس دقائق ربع ساعة اليهود لكن أنه لا ينقطع يمشي زمن الفتنة الثنائية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم فهو يستمر لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمتي كالمطر لا يجرى الخير في أوله أو في آخره. خلاصة الجواب أن القتال المذكور في الحديث إذا فسر بالقتال المادي فلا يعني أنهم يستمرون في كل لحظة في كل لحظة في كل لحظة بالقتال لا وإنما أن هذا القتال منهم للكفار لا ينقطع إلى يوم القيامة أي يستمر ولو بحال التقطع ما بين قتال وقتال وإذا كان المقصود بالقتال هو يعني القتال المعنوي وهو الحجة فهذه والحمد لله مستمر دائما وأبدا حتى تقوم الساعة هذا الجواب بالنسبة للحديث الأول أما الحديث الآخر فواضح جدا منه ولا أدري ما هو السبب في السؤال عن هذا الأمر الواضح النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الانغماس في الماء الراكد إذا كان جنبا وإنما يأمر بأن يصرف منه اغترابا فالأمر واضح جدا أن الإنغماس يعرض هذا الماء الراكد لأحد شيئين ولا بد منهما إما للنجاسة وإما لقضاء. فإذا في سبيل المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على نقارة الماء التي يلازمها الطهارة، يعني قد يكون الماء طاهرا لكن يكون قذرا، قد يكون الأمر هكذا، فهل له ينغمس في الماء؟ فإما أن يلوثه وإما أن ينجسه. ولذلك كان من تأديب الرسول عليه السلام لأمته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء، ويأمره أن يختلف منه اختلافا، كما بين ذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعد هذا البيان أريد أن ألفت النظر إلى أمر نحن بحاجة أن نلاحظه حينما ندرس السنة. هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر. هنا سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء، قال يفترج اختلافا. هنا نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره. هنا نستفيد هذه الفائدة، نقعد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يختلف اختلافا، فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده ويتأوله بتأويل آخر. فهذا يشبه تماما جواب صحابي آخر وآني به على شبه مالك رضي الله تعالى عنه حينما روى قوله أو نهيه عليه السلام أن يشرب الرجل وهو قائم. فسأل سائل بل أكل؟ قال شر. بل أكل؟ قال شر. ليس في الحديث حكم الأكل قائما، وإنما في الحديث حكم الشرب قائما. فيروى عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما، فحينما سئل عن الأكل قائما أجاب بقوله هو شر من الشرب قائما. حينئذ هذا الجواب يجب أن نتبناه لأنه أعلم بمرويه من غيره، وهذا بلا شك مقيد فيما إذا لم يكن هناك نص من كلام الرسول عليه السلام ينافي جواب هذا الصحابي أو ذاك. بهذا ينتهي الجواب عن هذين الحديثين. انتهى من الرسم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.